attaccando. من يقنع؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتابه السنن، قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنازلنا في باب العقوبات من كتاب الفتن لابن ماجه رحمه الله. وهذا الحديث: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. وهذا هو الواقع اليوم، يسمون المشروبات الروحية، وهذا ليس خاصا بالخمر، بل هو واقع في أشياء كثيرة محرمة يغير اسمها، كما سموا الربا بالفوائد وغير ذلك من هذه الأمور. قال: يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، ويدل هذا على تحريم هذه الأمور وأنها من كبائر الذنوب، ولذلك استحق هؤلاء أن يخسف بهم، فدل أن الخسف واقع في هذه الأمة، وأن الله عز وجل سيقلب بعض هذه الأمة إلى القردة والخنازير. وهذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: اليهود والنصارى. فهذه الأمة ستحذو حذوهم، وذاك ستعاقب أو سيعاقب بعضها على ما عوقبوا به، ويجعل منهم القردة والخنازير. هذا يكون في آخر الزمان. والخسف ليس خاصا في آخر الزمان، لأن هذا خسف خاص. أما الخسف الخاص في آخر الزمان فهو الخسف العام، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. أما هذا الخسف فهو خاص بهؤلاء العصاة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا عماز بن محمد بن علي عن المنهال عن رذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: دواب الأرض.
نعم، في قوله جل وعلا: يلعنهم الله، ولك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: دواب الأرض. دل على أن أهل المعاصي والذنوب والعياذ بالله أن الدواب تلعنهم، كما أنها تستغفر لمعلم الناس الخير، لأن أثر المعاصي لا يكون على العاصي أو على البشر فقط، بل يعم الفساد الأرض، ولذلك تتضرر هذه البهائم فتدعو على من يتسبب في إيذائها. فدل على أن هؤلاء والعياذ بالله يلعنون من دواب الأرض، وإن كان الحديث فيه ضعف، طبعا فيه الليث بن أبي سليم وهو ضعيف. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه.
نعم، لا يزيد العمر إلا البر، أي بر الوالدين، ويدخل فيه صلة الأرحام. وقول يزيد العمر هذا مما قدره الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يقدر على العبد عمرا معينا، ويقدر أنه يفعل من الأسباب ما يزاد بسببها من عمره، فيقدر أنه يصل رحمه فيزاد في عمره، فكله مقدر، لكن هذا يدل على فضيلة البر. وقال بعض العلماء: الزيادة في العمر هو الذكر والثناء الحسن، فكأن الإنسان يعيش، فقد يموت لكن يبقى ذكره، أي كأنما عاش. والأظهر أنه يشمل الأمرين، يعني يشمل الذكر الحسن وبين الناس حتى بعد موته، ويشمل أيضا الزيادة الحقيقية في عمره. قال: ولا يرد القدر إلا الدعاء، أي الدعاء من أعظم ما يرد القدر، فقد يقدر الله على عبد أمرا يسوءه فيكثر العبد من الدعاء، فيرفع الله ذلك بالقدر بالدعاء، مع أن الدعاء من القدر، فالدعاء من قدر الله، فيقدر الله على العبد أن يدعو ليرفع ما كان مكتوبا عليه قبل ذلك، والكل مكتوب. ويدل على فضل الدعاء وأهميته في رفع يعني ما يقدره الله عز وجل ما يسوء العبد. قال وإن الرجل لا يحرم بالرزق بالذنب أو يحرم رزقه بالذنب يصيبه، هذا هو الشاهد من الحديث. الله جل وعلا قد يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه، والرزق هل هو الرزق الدنيوي معنى قد يحرم الطعام أو يحرم المال أو يحرم المنصب أو الجاه أو يحرم الصحة؟ قال بعض العلماء المراد بالرزق هو الأمور الدنيوية من الصحة والمال والجاه والعافية والأهل وما شابه ذلك. وقال بعض العلماء بل يعم كل ذلك، وأعظم ما يرزقه العبد هو العلم. وقد ثبت في آثار كثيرة عن السلف أن المعصية والعياذ بالله تؤدي إلى نسيان العلم، وأن العبد ينسى العلم بالذنب يصيبه، وهذا هو الأظهر. لأن من أعظم ما يرزق الله عبدا من عباده هو أن يرزقه العلم النافع وأن يوفقه العمل الصالح. فقول أن الرجل لا يحرم الرزق يشمل الأمرين، الرزق الدنيوي والأخروي. ولا شك أن حرمان الرزق الأخروي أعظم أثرا على العبد من حرمان الرزق الدنيوي بالذنب يصيبه، أي أن الذنوب والعياذ بالله لها آثار قد لا تظهر على الإنسان، قد لا تظهر. نعم قد يبتلى بمرض، قد يبتلى بفقد، قد يبتلى بشيء من الدنيا من أمور الدنيوية المحسوسة التي يشهدها، لكن أحيانا قد يكون الله قد كتب له رزقا فيكون بذنبه قد إيش حرم هذا الرزق وهو لم يشعر به. وذلك لا يقول قال أنا والله أذنبت لكن لم أرى أثر، نقول ما أدراك، لعل الله قد حرمك خيرا كثيرا ورزقا كان مقدرا لك بهذه الذنوب فضلا عن موت القلب والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصبر على البلاء. قال حدثنا يوسف بن حماد المعني ويحيى بن درست قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل والأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يقرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء.
نعم.
قال حدثنا
نعم يقول في قول سلم أشد الناس بلاء. قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. البلاء هنا يعم البلاء بالفقر والصحة أو المرض وما شابه ذلك، ويعم البلاء بالابتلاء بمعنى أن يقاسي ويعاني من الناس في صد دعوته، فقد يضرب وقد يهان وقد يقاتل وقد يصد. فالأظهر فالصحيح أن البلاء يعم الأمرين. وذلك جاء الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك أشد مما يوعك الناس، فدل على أن هذا داخل في البلاء، أن هذا داخل في البلاء. فأشد الناس بلاء الأنبياء، فدل على أن الإنسان بقدر إيمانه وقدر صلاحه يبتلى. ولا شك من البلاء أيضا أن يبتلى في دينه بمعنى أن يتعرض للفتن وأن يسلط عليه أهل الشر اختبارا لإيمانه، كما ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام وآذاه المشركون حتى مكن الله عز وجل له. فالأنبياء يبتلون لكن العاقبة تكون لهم كما قال جل وعلا العاقبة المتقين، فدل على أن الإنسان لا بد أن يبتلى. حسب الناس ويترك وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما من عبد إلا سيبتلى وبقدر إيمانه يكون بلاؤه. أي الناس شد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فبقدر إيمان العبد يبتلى العبد، وهذا يدل على أهمية أن يصبر الإنسان نفسه، وأنه متى ما استقام فلا بد أن يبتلى، فلا بد أن يعد العدة لهذا الابتلاء حتى يصبر على دين الله تبارك وتعالى، لأنه قد يفتن في دينه ثم يترك، كما ذكر الله عز وجل ذلك في إن أصابه خير مطمئن به وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فبعض الناس قد يبتلى في دينه ثم يترك ما أمره الله عز وجل به. وذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حتى يوطن الإنسان الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم على البلاء وأنه لا يضيره البلاء. إذا علم أنه قد ابتلي وقد افتتن وقد تعرض له فليعلم أن هذا يدل على قدر إيمانه ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. ففيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الحق ولمن قام به. قال يبتلى العبد على حسب دينه، وهذا من رحمة الله جل وعلا أن البلاء على قدر الدين، بمعنى أن العبد إذا كان إيمانه ضعيفا لا يعظم الله عليه البلاء حتى يترك الدين، بل من رحمته أن الله يخفف عليه البلاء. وإلا لو ابتلي بما يبتلى به الصالحون وأهل الإيمان القوي لربما ترك هذا الدين، لكن الله عز وجل رحيم بعباده لا يعرضهم لما يفقدون به دينهم. قال يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ضعف ابتلي على حسب دينه رحمة منه تبارك وتعالى. قال فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وأيضا يدل على فضل البلاء، وأن الإنسان إذا علم بأن البلاء يكفر الله عز وجل به السيئات ويمحو به الذنوب ويرفع به الدرجات، حتى إن العبد بعمله الصالح لا يبلغ المنزل التي كتبها الله عز وجل له، وإنما يصل تلك المنزلة بابتلاء الله عز وجل له. فإذا ابتلي صبر، كما ابتلى الله عز وجل إبراهيم بكلمات فأتمهن. العاقبة قال إني جاعلك للناس إماما، أي ما جعله الله جل وعلا إماما للناس حتى ابتلاه الله تبارك وتعالى، فجاز رضي الله عنه وعليه جاز عليه السلام ذلك البلاء. ويدل أن كل من أراد أن يقوم بالحق وأن يأمر المعروف وينهى المنكر وأن يدعو الله تبارك وتعالى لا بد أن يبتلى. ويدل أن طريق الجنة ليس مفروشا كما قيل اليوم بالورود، بل لا بد فيه من الصبر، وإنما ينال أهل الجنة أو نال أهل الجنة الجنة بالصبر. سلام عليكم بما صبرتم. والصبر كما قال الإمام أحمد ذكره الله في 90 موضعا من كتابه. وذلك من استقرأ التاريخ علم أن أعظم الناس إيمانا وتقى وصلاحا كانوا أكثر الناس وأعظمهم بلاء. فالصحابة رضي الله عنهم ابتلوا أكثر ما ابتلي به التابعون، والتابعون ابتلوا أكثر ما ابتلي به أتباع التابعين، وهكذا. وفي الحديث الذي بعده أخبر بأن البلاء يدخل فيها أيضا المرض، يعني قد يزاد في مرضه وفي ألمه. فالنبي عليه السلام كان يوعك والحرارة أو الحمى تشتد عليه أكثر مما يشتد على الناس. قال إن كذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر، فبقدر البلاء يكون الثواب. ثم أخبر قال ثم الصالحون كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، أي يدير كساء يعني من فقره، أن يدير الكساء حول نفسه لأنه لا يجد شيء، يعني كأنه يلم نفسه لأجل ما فيه من الفقر والجوع. قال حتى ما يجد أحدكم العباءة يحويها، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. يفرحون بالبلاء لماذا؟ أولا لأنه علامة على الإيمان والتقى. الأمر الثاني أنه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات، وأن الأجر منوط بشدة البلاء وبما يقاسيه الإنسان. وهذا يدل على أنهم آمنوا بقدر الله تبارك وتعالى وسلموا لما قدره الله تبارك وتعالى. وهذا كما قال العلماء هذه مرتبة الشكر. قال العلماء مرتبة الشكر أن يكون البلاء للعبد أحب إليه من عدمه. فقد يبتلى بالفقر فيكون الفقر بالنسبة له لكون الله قدر له أحب إليه من الغنى، ويبتلى بفقد الولد ويكون فقد الولد أحب إليه من بقائهم. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأجر والثواب بهذا البلاء عظيم، فهو يحب ذلك، أولا لأنه أن الله قدره، والله إنما قدره رحمة بعبده ولطفا به، ولأن الثواب منوط به، فهو يريد الثواب والرفعة حتى لو كان فيه مشقة عليه.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
طبعا هذا كما قال العلماء إنما يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا النبي هو عليه الصلاة والسلام ضربه قمح وهو يمسح الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام. قيل أن هذا كان في أحد لما ضربه المشركون وكسروا رباعيته وشج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وقيل أن هذا أيضا كان في الطائف، لكن الأظهر أنه كان في أحد. المهم أن هذا يخبر نسان عن نفسه، ولكنه ينسب ذلك للنبي من الأنبياء، وهو نبي من الأنبياء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى رطن شديد ولو لبثت في السجن طولا ما لبث يوسف لأجبت الداعي.
نعم، هذا الحديث فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تبرئة أو رفع ما قد يقع في أوهام الناس من قول إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقد يظن الظان أن إبراهيم كان شاكا في الله تبارك وتعالى وبقدرة الله على أحياء الموتى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، بمعنى أننا نحن موقنون بيوم القيامة وبالله تبارك وتعالى وبوعده جل وعلا، لا نشك في ذلك. فإذا كنا نحن موقنين فمن باب أولى أن إبراهيم ماذا؟ أنه كان موقن ولم يكن شك. قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي لو كان شاكا إبراهيم عليه السلام ونحن أقل منه لكنا إيش؟ أكثر شكا، ومع ذلك نحن موقنون، فمن باب أولى أن يكون إبراهيم موقنا أنه لم يشك في قدرة الله جل وعلا، وإنما أراد أن يرى ذلك حتى يزداد يقينا. قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي يطمئن قلبي ليس شكا ولكن حتى يرى ذلك. فالإنسان يعلم أن الله عز وجل يحيي الموتى لكنه يحب أن يرى ذلك ليزداد يقينه لا شكا في قدرة الله جل وعلا. قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لما جاءه الملائكة في صورة الرجال ماذا قال عليه السلام؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. طبعا ركن شديد أي قبيلة وأناس يحمونني ويمنعون ضيفي. فقال يرحم الله لقد كان يأوي إلى ركن شديد أي إلى الله تبارك وتعالى. الركن الشديد هو الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه كان يأوي الله عز وجل معتمد على الله تبارك وتعالى. قال ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وهذا يدل هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يبين عظم صبر يوسف عليه السلام لما جاءه. فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسبة التي قطعنا يدهن إن ربي بكيدهن عليم. جاءه ليخرجه من السجن قال لا ما أخرج حتى تظهر إيش براءتي، وصبر حتى ظهرت براءته. فقال لو دعيت جاءني لخرجت، وهذا أراد أن ينبه على عظم صبر يوسف عليه السلام، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء.
نعم، هذا الحديث فيه صبر النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء، ولما قال كيف يفلح قوم خضب وجه نبيهم أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكان النبي عليه السلام قد دعا على أناس قتلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأنزل الله تبارك وتعالى أو دعا على أناس في أحد آذوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فأنزل الله عز وجل أمره له بأن لا يدعو عليهم، وتاب على كل من سماهم النبي عليه الصلاة والسلام، كل من سماهم كعكرمة بن أبي جهل وصفوان أمية وغيرهم كلهم أسلموا وآمنوا بعد ذلك. ويدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية أحد ولا إضلاله، وإنما الهداية بيد الله تبارك وتعالى. ففيه صبر النبي عليه الصلاة والسلام وعظم ما لقيه من الأذى، وفيه أن الإنسان يستأني بالناس ويصبر كما صبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسرع إلى الدعاء عليهم لعل الله عز وجل أن يهديهم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء قد ضربه بعض أهل مكة فقال ما لك؟ فقال فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال أتحب أن أريك آية؟ قال نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي قال ادع تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال قل لها فلترجع. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك أحسبي.
نعم. هذا الحديث طبعا أراد المؤلف رحمه الله يبين ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من إيذاء المشركين وأنه أوذي في مكة. والصحيح أن هذا الإيذاء من إلقاء سل الجزور وما ذكر في هذا الحديث كان بعد موت عمه أبي طالب، لأن المشركين لم يكن ما كانوا يجرؤون على إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياة عمه أبي طالب، فإن عمه كان يمنعهم عنه، فلما مات تجرأ المشركون عليه، ومن ذلك أن بعضهم ضربه حتى أدماه عليه الصلاة والسلام. وجبريل عليه السلام أراد أن يبين منزلته عند الله تبارك وتعالى ليصبر على ما يناله من الأذى، ذاك أمره وطلب منه أن يأتي أن يدعو تلك الشجرة فجاءت ليعلم عظم منزلته عند الله تبارك وتعالى، أن الله يسخر له كل شيء حتى هذه الجمادات يسخرها الله عز وجل لنبيه كرامة له عليه الصلاة والسلام. ذاك قال نزل حسبي، أي هذا لا شك أنه من تسلى بها وعرف قدره عند الله عز وجل، وهذا ما يصبره على البلاء. والإنسان كذلك إذا يعني قام يدعو الله عز وجل وقد يبتلى يذكر نفسه بالأجر والثواب وما عده الله عز وجل للصابرين على ألم معروف ونهي عن منكر وأن يختفي أثر الأنبياء، فهذا ما يسلي العبد يعني ليصبر على ما قد يناله من الأذى، لا سيما كان قائما بالحق آمر معروف ناهيا عن المنكر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا لي كل من تلفظ بالإسلام. قلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قالوا فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا.
طبعا هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون في آخر الزمان. طبعا قولوا أحصوا إلي كل من تلفظ بالإسلام مما ذكر بأن الملك عبد العزيز عبد الرحمن مؤسس الدولة السعودية الثالثة كان في مجلس وعنده العلماء فأراد أن يعمل إحصاء سكاني، فاستشار العلماء وكان من ضمن الحضر الشيخ محمد إبراهيم وغيره، وكان معهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فقال هل يعني هناك دليل من الشرع والسنة على الإحصاء؟ فسكت العلماء، فقام الشيخ وكان أصغرهم أو من أصغرهم فقال نعم، ذكر هذا الحديث لمسلم قال إيش أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام. هذه ذكرها بعض المشايخ نذكرها من باب الفائدة. طبعا هذا يدل على قلة الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام، وذكر هذا المسلم يعرف عددهم، ثم أخبر بأن هذا العدد يعني كيف يخاف عليهم ونحن بين 600 إلى 700؟ فقد أنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا فيقل عددكم، ودل على البلاء في آخر الزمان قد يفقد الإنسان به دينه، بمعنى أنهم سيبتلون ويتخفون، فهم عجبوا بعددهم قالوا تخافوا علينا ونحن بين 600 إلى 700، قال لعلكم أن تبتلوا. تبتلوا بمعنى أنت تكون الآن مجتمعين ولا يخاف عليكم من أعدائكم، فيأتيكم إيش ما يخوفكم حتى أن الرجل يستخفي بإيمانه، كما فسروا قال حتى ابتلينا حتى جعل الرجل منا لا ما يصلي إلا سرا. وقد يكون البلاء أيضا يكون معنا الحديث أيضا أن البلاء قد يفقد بعض الناس دينه ويترك الإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، وقال بادروا بالأعمال قطعا فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مسلما يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فدل على أن فتن أخذ زمان أيضا تسبب إلى أو تؤول إلى ترك المسلمين لدينهم فيقل عددهم. لكن الشاهد المؤلف ذكر هذا ليبين بأن البلاء واقع وأن الأمة ستبتلى حتى لا يقوى الرجل على إظهار دينه، أو إظهاري، قال حتى جعل رجل منا لا يصلي، ما يصلي إلا سرا. طبعا المراد به ما يصلي إلا سرا، كيف ما يصلي سرا؟ هذا لما في عهد بني أمية لما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، فكان الحجاج يقوم يخطب بعد الظهر ويدخل العصر وإلى ما صلى الظهر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى الصلاة لوقتها، فكان بعضهم يصلي سرا دون أن يشعر به الحجاج، فبعد ذلك إذا صلى بعد العصر، وإذا وقد صلى الظهر أساسا في وقتها فصلى معهم نافلة. فهذا المراد، ليس أنهم يعني بمعنى أنه الرجل كان يستخفي بالصلاة بالكلية، وإنما كان يستخفي لما كان الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي عن رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليلة أسري به وجد ريحا طيبة، فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة؟ قال هذه ريح قبر الماشطة وابنها وزوجها. قال وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل، وكان ممره براهب في صومعته، فيطلع عليه الراهب فيعلمه الإسلام، فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الخضر وأخذ عليها ألا تعلم.
الخضر مرفوع،
فعلمها الخضر وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا، وكان لا يقرب النساء، فطلقها ثم زوجه أبوه أخرى فعلمها وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا، فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى، فانطلق هاربا حتى أتى جزيرة في البحر، فأقبل رجلان يحتقبان فرأياه، فكتم أحدهما وأفشى الآخر وقال قد رأيت الخضر، فقيل ومن رآه معك؟ قال فلان، فسئل فكتم، وكان في دينهم أن من كذب قتل. قال فتزوج المرأة الكاتمة، فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط، فقالت تعس فرعون، فأخبرت أباها، وكان المرأة ابنان وزوج، فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجع عن دينهما، فأبيا، فقال إني قاتلكما، فقال إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت، ففعل. فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة، فسأل جبريل فأخبر.
طبعا هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، وهذا ما استدل به بعض الناس على أن الخضر حي، وأنه كان قبل ذلك معروفا، ولكن الحديث لا يصح. المهم المؤلف رحمه الله ذكره لما فيه من الابتلاء الذي حصل للماشطة ولابنيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عظم الجزاء من عظم البلاء
مع عظم البلاء،
وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
نعم، عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي الأجر منوط بالبلاء، وكما قال مثلا لعائشة أجرك على قدر المشقة، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم. فالبلاء الذي يبتلى به الإنسان إما في ماله أو في صحته أو في أهله أو في زوجه، أو أن يبتلى الفتن في الدين، معنى أن يبتلى بأهل الفسق والفجور، أو أن يبتلى بأن يعني في قيامه المعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك، أن يسجن أو أن يضرب أو أن يمنع من وظيفته أو أن يبتلى بذلك، كل ذلك من علامة محبة الله عز وجل العبد. لكن هذا كيف يعرف ذلك إذا كان مستقيما؟ بمعنى أن الإنسان قد يبتلى الله العبد عقوبة له على ذنوبه، لكن ما تعرف أن هذا ابتلاء من الله عز وجل إذا كان مستقيما وابتلي على استقامته، كان قام آمر معروف ناهي عن المنكر وقام بحق الله عز وجل فابتلي فصبر، فإن هذا يدل على محبة الله عز وجل، وأن الله عز وجل إنما ابتلاه ليرفع درجته عند الله عز وجل، فالأجر على قدر البلاء. فلما أراد الله عز وجل أن يثيبه ابتلاه جل وعلا، لأن عمله الصالح والعبادة لا تبلغ تلك المنزلة التي كتبها الله عز وجل له، فيبتليه ليرتفع. ثم قال فمن رضي فله الرضا، من رضي عما قدره الله عز وجل وصبر وقابل ذلك بالرضا والاطمئنان فله الرضا من الله عز وجل، ومن سخط على ما ناله من البلاء فله السخط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الواحد بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجر من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
نعم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، لأنه آمر ومعروف ناهي عن المنكر، والناس يحتاجون لمن يذكرهم بالله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا أن أثر هذا متعد. وأما ذاك الذي لا يخالط الناس، نعم هو قد صان نفسه وابتعد عن أسباب عن اختلاط الناس، وصان نفسه عن الدخول معهم ويعني أمرهم ونهيهم، وابتعد عن أسباب الفتن، هو قد نفع نفسه لكن نفعه لم يتعده. قال العلماء يدل على أن النفع المتعدي أعظم من النفع القاصر. والمسؤول أحمد رحمه الله عن رجل يعني يعبد الله عز وجل وقد كف شره عن الناس وكف شر الناس عنه، وآخر يأمر وينهى ويدعو الله عز وجل لكنه أقل عبادة من الأول، قال ذاك الأمر الناهي أعظم أجرا وثواب عند الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا مما يعني فيه دعوة إلى أن يقوم الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا يترك مخالطة الناس. وقد ذكرنا قبل ذلك بأن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمر باعتزال عند وجود الأمور التي قال: فإذا رأيت هوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجابك برأي فدع أمر الناس وعليك بخاصة نفسك، قلنا هذا فيما إذا لم يستجب لدعوته، وهذا إنما يكون في آخر الزمان أن يدعو الإنسان إلى الحق ولا يجد مستجيبا. أما اليوم الناس بحمد الله جل يستجيبون ويتأثرون، فالإنسان لا شك أنه يستحب أن يخالط الناس ليأمرهم وينهاهم. قوله يخالط الناس ويصبر على أذاهم ليس فقط أن يخالطهم ليجالسهم ويحادثهم ويتبادل معهم أطراف الحديث، مراد ذلك أن يخالطهم ليدعوهم ويأمرهم معروف وينهاهم عن منكر. أما إذا كانت مخالطه للناس وأهل الفسق والفجور فقط لقضاء الدنيا والاستمتاع بها وقضاء الأوقات، فلا شك أن الاعتزال أفضل له، لأنه قد يتأثر بذلك. والإنسان إذا لم يكن داعية إلى الله عز وجل فإنه مدعو، كما قال المقيم: إما أن تدعو أو أن تدع، ما في مرتبة وسط. تخالط الناس إما أن تدعوهم أو أن يدعو أو أن يدعوك. فقول يخالط الناس ويصبر على أذاهم يخالطهم ليأمرهم وينهاهم، يخالطهم ليدعوهم ليبين لهم ليعلمهم، فيصبر على أذاهم، هذا يقبل منه وهذا يسبه وهذا يؤذيه وهذا، لكنه يصبر على ذلك، فلا شك أن هذا أعظم أجرا من ذاك الذي قال: أنا أشلي بالناس، أنا قد أوذى، أنا سأكتفي بنفسي وأصلح نفسي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان، وقال بندار حلاوة الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه.
نعم، ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان، وفي الصحيحين وجد بهن حلاوة الإيمان. قال العلماء أن الإيمان له طعم وله حلاوة، الحلاوة أرفع، وأما الطعم فيذوقه كل مؤمن، كما قال مسلم: ذاك ذاق طعم الإمام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. فهذا الطعم يذوقه كل مؤمن، أما الحلاوة فأمر زائد، وهذا إنما يتحقق لمن اتصف بمثل هذه الصفات: من كان يحب المرء لا يحبه لله، علاقته بالناس مبنية على محبة الله عز وجل وفرع عنها، فكلما كان الإنسان أقرب إلى الله عز وجل كان أحب إليه، فلا يحب الناس لأجل أنهم يوافقونه في هواه أو لأنهم يشاركونه في مسكن أو في قبيلة أو في نسب، وإنما يحبهم تابعا لمحبة الله عز وجل. ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، علم ذلك أن يقدم أمر الله ورسوله على كل أمر ولو كان موافقا لهوى نفسه، فيقدم أمر الله عز وجل، لأن أحب الأشياء إليه أن يقدم أمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن كان يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، ويدل على محبته للإيمان وأنه لا يؤثر على الإيمان شيئا، وأنه مستعد أن يصبر وأن يقطع ويحرق ولا يترك هذا الدين. ذاك المؤلف عقبه بالحديث الذي بعده. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا راشد أبو محمد الحماني عن شهر بن حوشب
شهر
عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا
ولا تترك لا ناهي نعم
ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر.
نعم قوله لا تشرك بالله إن قطعت وحرقت يفسر لنا حديث من كان أن يلقى في النار حب إليه مما أن يرجع الكفر، بمعنى أن الرجل يعني يصبر على ما يناله في الدنيا ولا يترك هذا الدين، ويكون أن يلقى في النار وأن يعذب أحب إليه من أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله عز وجل منه. قوله لا تشرك بالله شيئا إن قطعت وحرقت، قد يقول قال كيف والإنسان بنص القرآن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، بمعنى لو أكره على الكفر والشرك وسجود الصنم وما شابه ذلك لجاز له أن يفعل، فكيف يقول لا تفعل وإن قطعت؟ قال العلماء مراد ذلك لا تشرك بالله أي حقيقة، بمعنى تترك الدين حقيقة، فهو فرق بين أن تتركه أو أن تفعل شركا ظاهرا وقلبك مضمون بالإيمان، وبين أن توافق على الشرك في عقيدتك. فقول لا تشرك أي لا تترك ذلك، وإن قطعت وحرقت أي حتى لو ابتليت لا تترك الدين، قد توافقهم ظاهرا وهذه رخصة من الله عز وجل لكن باطنك مطمئن بالإيمان. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، لأن الإشراك والعياذ بالله هو المخلد في نار جهنم. ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، أما أن يترك الإنسان ناسيا وجاهلا فهذا كما قال جل ربنا تأخذ الناسين أخطانا، قال الله قد فعلت، قال فمن ترك متعمدا فقد برئت منه الذمة، أي برئ منه عهد الله عز وجل بالمغفرة وبالرحمة وبالنجاة. فقول فقد برئت منه الذمة يدل أيضا يعني قد يدل على الكفر وقد يدل على غير الكفر. برئت منه الذمة أي ذمة الله عز وجل وعهده تبارك وتعالى بإدخال المؤمنين الجنة، فيكون مشركا كافرا لا ذمة له عند الله عز وجل بالنجاة من الخلود في نار جهنم. قال ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، وكما قيل الخمر يعني قد يترك الإنسان بعض المحرمات بعض الزنا، لكن إذا شرب الخمر قد يفعل بعض ما حرم الله عز وجل، قد جاء في ذلك بعض الآثار أن رجل دعي للزنا فأبى ودعي القتل فأبى، لكن لما شرب الخمر زنا وقتل، وهذا كان دلالة على أن الخمر عز وجل يقود إلى قبائح الذنوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.